الرحمن الرحيم.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، وكما أن شهر رمضان شهر العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى بصنوف الطاعات والعبادات من تلاوة القرآن وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وغير ذلك من أنواع الطاعات والعبادات التي يدعى المسلمون فيها إلى الإقبال على الله عز وجل، فهو موسم عظيم ومحضن كريم ومدرسة ربانية تدوم الدراسة فيها شهرا كاملا، يتقلب الإنسان بين طاعة وطاعة ليخرج من هذا الشهر العظيم بأعظم العبرات وأعظم الدروس، ليكون الشخص بعد ذلك مقبلا على الله سبحانه وتعالى بعد تخرجه في هذه المدرسة المباركة. أيها الأحبة، وبعد آخر في هذا الشهر الكريم يذكرنا التاريخ به حين نقلب صفحات ونعود إلى لياليه وأيامه، نجد أنه كان شهر الجهاد في سبيل الله، فلقد قامت في هذا الشهر العظيم المبارك غزوات ومعارك. ولا ننسى أن المسلمين الذين أقبلوا على الله سبحانه وتعالى بإيمان صادق كانوا يعلمون أن العبادة ليست في جذر أربعة في مسجد يحيط بهم طاعة وعبادة وصلاة وتلاوة للقرآن، ولكن العبادة بمعناها العام وبمعناها الشامل تحقيق كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. ليست العبادة صلاة فقط، ولا صياما فقط، ولا زكاة فقط، ولا حجا فقط، بل هي تتناول كل مراضي الرب سبحانه وتعالى، من جهاد في سبيل الله، ومن صلة للأرحام، ومن بر للوالدين. فحقق المسلمون في الصدر الأول والعهد الأول معنى العبادة الشامل، فجابوا الأرض من مشرقها إلى مغربها معلنين الجهاد في سبيل الله. سلوا البحار والكفار والأودية والأنهار عن دماء سالت وعن أشلاء مزقت، لتشهد الأرض لهؤلاء الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان بجهاد عظيم ورحلة جليلة، يقدمون الدليل العملي الصادق في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقامت في هذا الشهر العظيم غزوات كغزوة بدر الكبرى، تلك الغزوة المباركة التي كانت فيصلا واضحا بين الشرك وبين الإيمان، وكانت إعلانا واضحا لا يقبل المجاملة ولا التميع، كانت إعلانا واضحا أن محبة الرب سبحانه وتعالى في قلوب أصحابه لا تعدلها محبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فكانت معركة بدر معركة بين الأرحام، بين الأقارب، بين الآباء والأبناء، بين الأعمام، بين الأخوال، وهكذا. ولكن المسلمين لم يراعوا في الله إلا ولا ذمة، وخاضوا غمار هذه المعركة التي قدرها الله سبحانه وتعالى وشاءها، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لتشهد الأرض كلها وتسجل الأرض كلها لهؤلاء الصحب الكرام في تلك البقعة المباركة التي قامت عليها غزوة بدر، لتشهد بصدق إيمان هؤلاء الذين استحقوا أن يمنحهم الله سبحانه وتعالى تأييده وعونه، فأنزل عليهم ملائكة تحارب معهم. وكانت هذه الغزوة لفتة عظيمة لقريش بل والمحيط بهم، أن المسلمين صاروا قوة عظيمة ولا يستهان بهم. ومن هنا تحولت المجريات وتحولت النظرة، ليكون هؤلاء الصحب الكرام في نظر قريش ليسوا أقواما عاديين، بل ينبغي أن يعمل لهم ألف حساب. ولهذا كان الإعداد لغزوة أحد بعد ذلك. ولا ننسى أيها الأحبة في هذا الشهر العظيم المبارك أيضا أن قامت تلك الغزوة العظيمة وهي غزوة الفتح الأعظم، حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة معلنين توحيدهم وتمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. دخلوا مكة فلم يجدوا بها هؤلاء الأصناف والصناديد الذين كانوا سببا في طردهم، والذين في القديم آذوهم وعذبوهم. دخلوا إلى مكة ليحطموا الأصنام والأوثان، يتلو النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذا الشهر العظيم لا يسجل هذه التضحيات المباركة وهذه الغزوات العظيمة، من غزوة بدر الكبرى التي أول غزوة في الإسلام إلى غزوة الفتح الأعظم الذي لم تقم لقريش قائمة بعدها، فلم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم الوثنيين والمشركين. هذه لفتة سريعة، حينما كانت الأمة متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، كانت أمة قوية عتية عظيمة. كانت الأمة لها عدو واحد هو غير المسلمين، لنأخذ هذه اللفتة العظيمة المباركة إلى أمتنا اليوم وإلى واقعنا اليوم، لننظر إلى أمة تكالبت عليها الأعداء، ننظر إلى أمة كفت الأعداء مؤنة أنفسهم، فلقد تحولت سجلات المعارك بدلا من أن تكون مع يهود ونصارى من أجل إعلاء كلمة الله إلى أراضي المسلمين وإلى بلدان المسلمين، لتشهد بلدان المسلمين المعارك الضروس بين أبنائها وبين طوائفها على اختلاف أنواعهم وتنوع مشاربهم. ونعجب أشد العجب حين تتحول المعركة إلى أبناء المسلمين، إلى أرض المسلمين، لتشهد هذه البلدان من الفتن ما الله به عليم. ولا يحاسب الإنسان نفسه حينما يصوب مدفعه أو يصوب سلاحه إلى صدر أخيه الذي ربما خرج من الصلاة مثلما خرج هو من الصلاة. أيها الأحبة، إن هذا الذي نعيشه من تشرذم وتفرق واختلاف لا شك أنه ابتلاء من الله وعقوبة أيضا من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نقف مع هذه الأمة في هذه الأحداث التي انجرت إلى بلدان المسلمين وقفة متأملين ومحاسبين، مشخصين الداء واضعين الدواء، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع أمة الإسلام. أيها الأحبة، إن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وإن عقوبة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة إنما يكون بسبب أسباب. إن الرابط بيننا وبين الله ليس رابط نسب ولا مصاهرة، وإنما هو رابط دين. ولا ينصرن الله من ينصره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اعلموا يا عباد الله أن عقوبة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة كما كانت عقوبة الله للأمم السابقة إنما يتبع أسبابا. السبب الأول، السبب الأول يا عباد الله، الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي، فما أخطر الذنوب والمعاصي وما أجل خطرها عند الرب سبحانه وتعالى، فإن الأمة التي تعصي الله تبارك وتعالى وتبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي ولا يكون فيها أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا نذر يسير، هذه الأمة إنما يحاسبها الله تبارك وتعالى على تجاوزها، ويبتليها الله سبحانه وتعالى بالهزائم مهما كانت هذه الأمة. ولنعد إلى الوراء قليلا في صدر هذه الأمة المباركة حين كانت وقائع غزوة أحد، تلك الغزوة المباركة التي حصد المسلمون فيها المشركين حصدا في بداية وقائع هذه المعركة، وسرعان ما تحولت النتائج ليحصد المسلمون بعد ذلك. والنتيجة يا عباد الله هي ذنب عصاه المسلمون ربهم سبحانه وتعالى، بل أقول ذنب عصاه بعض المسلمين للرب سبحانه وتعالى، حين تخلف الرماة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد أمر الرماة أن يمكثوا على الجبل ولا ينزل واحد منهم ولو رأوا المسلمين يحصدونهم حصدا، ولكنهم استعجلوا فنزلوا من هذا الجبل ليكونوا بين المسلمين جمعا في الغنائم، وحينئذ التف المشركون ليأتوا المسلمين من خلف ظهورهم وتتحول مجريات المعركة ليكون الأمر هزيمة بعد نصر وحصدا بعد حصد، حصدا للمسلمين بعد حصدهم للمشركين. والسبب في ذلك معصية واحدة، أن تخلف بعض المسلمين عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبب الذنوب والمعاصي، هذا سبب المخالفات. فالله سبحانه وتعالى يعاقب الأمة إذا خالفت أمر ربها سبحانه وتعالى. وانظروا يوم حنين، هذه الغزوة الضخمة الكبيرة حين لقي المسلمون عدوا عظيما من العرب من هوازن وثقيف، عدو عظيم. وأيضا في بداية المعركة وقد نزل المسلمون بأعداد غفيرة عظيمة، وقد أعجب البعض بكثرة هذا العدد، فكان أيضا أن عوقب المسلمون في بداية المعركة
وكاد المسلمون يحصدون حصدا، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من بين ظهورهم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذ أعجبتكم كثرتكم، وهذا ذنب، فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ففي أحد تحولت مجريات المعركة، ولئن سألتم من هم جنود المسلمين كان الجواب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يعلم المسلمين درسا عظيما. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم، فلقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وتتغير المجريات في أحد ليتعلم المسلمون درسا عظيما في بداية جهادهم، أن القتال إنما هو بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لقاء الأعداء وأن بناء الأمة إنما يقوم على طاعة الله سبحانه وتعالى أولا. فتكون العقوبات ويكون الابتلاء بسبب الذنوب والمعاصي. ثانيا، تكون العقوبة للأمة والابتلاء للأمة بسبب التفرق والتشرذم وترك دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله لعباده. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا تفرقت الأمة وصارت أحزابا فانتظر الدمار للأمة والضعف للأمة والعقوبة من الله سبحانه وتعالى، فإن التفرق خطره عظيم، وإن الحزبية شؤمها عظيم على الأمة. ولهذا لا تأتي الحزبية بخير أبدا. لا تنتظر من أمة تتحزب أحزابا وتفترق فرقا، لا تنتظر منها أن يكون لها النصر والقوة، لا تنتظر أبدا، لا سيما إذا سميت بأحزاب معارضة، كل يعارض الآخر وكل يسجل معارضة الآخر، فكيف تقوى أمة قامت على أسباب الهلكة والفرقة والاختلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن وجدت بذور هذا التفرق، وقال رجل من المهاجرين: يا للمهاجرين، ورجل من الأنصار: يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية؟ ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فبما سمى النبي صلى الله عليه وسلم التفرق والتحزب؟ هل سماه قوة الأمة؟ هل سماه حرية التعبير؟ هل سماه قوة الاختيار؟ إنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمر الجاهلية، وإنه الفتنة العظيمة التي إذا وضعت في الأمة حصل التفرق والاختلاف والضعف والانحلال. فيبتلي الله الأمة ويعاقب الله سبحانه وتعالى الأمة بسبب التفرق والاختلاف. ثالثا، من أسباب عقوبة الله سبحانه وتعالى الأمم وابتلاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن يبغي بعضهم على بعض. فإذا بغى بعضهم على بعض حصل الضعف وحصلت العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكر الله عز وجل عن أهل الكتاب ذلك، قال سبحانه وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فلقد آتى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب الكتاب والعلم، ومع ذلك اختلفوا وبغى بعضهم على بعض وتعدى بعضهم على بعض، فكانت النتيجة الضعف والتشرذم. والناظر إلى حال هذه الأمة يجد التفرق واضحا ويجد البغي واضحا، فهذا يقتل أخاه وهذا يعتدي عليه وهذا يرد قوله وغير ذلك من هذه الأمور، حتى وقعت الأمة في الضعف ووقعت الأمة في حروب لا قبل لها بها. والأمر الرابع يا عباد الله، من أسباب عقوبة الله سبحانه وتعالى للأمم لهذه الأمة، ومن أسباب ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أن ضرب قلوب بعضهم وأزاغ الله سبحانه وتعالى قلوب بعضهم، وذلك بسبب أنهم يتبعون المتشابه من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أنزل الله عز وجل كتابه غضا طريا وجعله محكما ومتشابها. محكما أي عظيم الدلالة، واضح الدلالة، ومتشابها أي تخفى دلالته على البعض. والواجب على المسلم أن يرجع المتشابه إلى المحكم، وأن يعود بهذا النص إلى هذا النص لتفسر النصوص بعضها بعضا، ولا يضرب بنصوص الكتاب وبنصوص السنة. هذا الواجب. ولكن أقواما زاغت قلوبهم فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فابتلى الله سبحانه وتعالى بعض هذه الأمة حين زاغت قلوبهم، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى باتباع المتشابه، باتباع المتشابه، فضربوا نصوص القرآن بعضها ببعض، وضربوا نصوص السنة بعضها ببعض، ووقع الاختلاف في الأمة والتفرق في الأمة. فهذا يقتل أخاه بنص يؤيده وبنص يستدل به، وليس النص في موضع النزال ولا في موضع الاختلاف، فتفرقت الأمة افتراقا عظيما، وكل يدعي الصواب والسلامة، وليس الصواب والسلامة إلا مع طائفة السنة ومع جماعة الحق التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جملة تبين أسباب عقوبة الله عز وجل لهذه الأمة، وابتلاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. أولا الذنوب والمعاصي، والثاني التفرق والاختلاف، والثالث بغي بعضهم على بعض، والرابع زيغ القلب باتباع المتشابه. حينئذ يعاقب الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. وكل هذه الأسباب الأربعة وغيرها موجود في الأمة بكثرة وافرة، وإن لله وإن إليه راجعون. لهذا صارت أمة الإسلام في ذيل الأمم. أما يوم أن كانت أمة الإسلام تقدم نصوص الوحيين القرآن والسنة، وتقدم الإيمان الصادق على الشبهات وعلى الشهوات، كانت أمة عفية، أمة قوية. نسأل الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام العصمة والسلامة والأمن والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فقد قدمنا الداء الذي يعاقب الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. لتعلموا يا أمة الإسلام أن أمن وأمان هذه الأمة المباركة إنما هو معقود بأسباب ووسائل لا بد أن تأتي بها الأمة، ولا بد أن يتقرب بها المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى. وحينئذ نضع دواء لهذا كله، فإن الدواء هو في اتباع الأصول الشرعية عند نزول الفتن بالأمة. وهذه الأصول الشرعية إنما هي مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الأول فإنه الالتفاف حول منهج السلف الصالح، فإن الأمة ينبغي أن تعلم منهج سلفها الصالح، وأن تعلم معتقدها الصحيح السليم السديد، وأن تأوي إليه، وأن تلتفت إليه، وأن لا تلتفت إلى مناهج مستوردة على أمة الإسلام، وإلى مناهج دخيلة على أمة الإسلام، فما يقع من فتن بين أبنائها إنما هو خارج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من شريعة الإسلام على الإطلاق. منهج أهل السنة والجماعة الذي لا يعلمه الآن إلا أقل القليل من هذه الأمة المباركة، فإننا نرى الأمة في كثير من أبنائها في ضياع عظيم وفي بعد شديد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن منهج السلف الصالح، حتى إنك لا تجد تعلم كثيرا من الناس يعلم أصلا ما معنى كلمة المنهج الصالح ولا منهج السلف الصالح. لا يعلم كثير من الناس أن المراد منه حتى يكون هاديا مهديا أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، التي لخصها لنا تلخيصا عظيما في قوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، يعني النبي والصحابة. وكثير من الناس لا يستشعر أيها الأحبة الهداية إلى الصراط المستقيم وحاجته إلى الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم هو الصراط الذي يجانب به الإنسان صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. ألست تقرأ يا أخي، ألست تقرأ يا أخي في كل ركعة من ركعات صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ألست تقرأ ذلك في كل ركعة من ركعاتك؟ فهل سألت نفسك يوما ما معنى الصراط المستقيم؟ هل سألت نفسك يوما ما عن هذا؟ ما معنى الصراط المستقيم وما هو صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين؟ لابد أن تعلم أيها الحبيب أن الله سبحانه وتعالى لما خلقك أنزل إليك كتابا وأرسل إليك رسلا ليبين لك هذا الصراط المستقيم، وكل الأنبياء كانوا على الصراط المستقيم وعلى الطريق الواضح القويم، وكذلك أتباع الأنبياء والمرسلين. فماذا صنعت لهذا الصراط المستقيم؟ هل دريت عنه؟ هل علمته؟ هل سألت نفسك عن هذا، عن هذا الصراط المستقيم؟ إنه صراط النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالالتفاف حول المنهج السلفي، حول منهج أهل السنة والجماعة، يعصم الأمة من الفتن ويعصم الأمة من الزلل، ولا يقع فرد أبدا التزم طريق النبي والصحابة لا يقع في فتنة ما بقيت السماء والأرض. نعم يا أحبتي، فإن منهج أهل السنة والجماعة عصمة من الفتن وعصمة من الزلل. والحقيقة حينما نقلب النظر هنا وهناك في فرق وجماعات وأحزاب وطوائف، نجد أن هذه الفرق قد امتطت مناهج الانحراف بسبب اتباع المتشابه من القرآن، وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدثوا في أمة الإسلام مناهج دخيلة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وعلى أمة الإسلام. فمن مناهج التكفير التي يكفرون بها المسلمين بغير دليل، وأسهل كلمة على لسان بعضهم أن فلانا هذا كافر وأن فلانا هذا خارج من ملة الإسلام، بل وقد يعطي الحكم ليس للأفراد فقط، بل يعطي الحكم للدول والأفراد كلهم، فيقول: هذه دولة كفر وهذه دولة إسلام. ولا ندري دولة الإسلام أين هي في ألسنتهم، لكن هذا من باب التخصيم العقلي ربما. هذه دولة الكفر وهؤلاء كفار، وهذه المؤسسة كلها إنما هي مؤسسة كافرة، ويتكلم الواحد وكأنه أصبح حكما على عباد الله بما عنده من شبه وخرافات لا نصوص بينات وآيات واضحات. وإن لله وإن إليه راجعون. فمن أين أتى هذا التكفير في أمة الإسلام؟ أتى بسبب مناهج منحرفة وبسبب قواعد الضلال التي تعلموها في كهوف وبضرومات، تعلموها في غرام دامس، ثم خرجوا بها على أمة الإسلام يكفرون من يشاءون ويدعون من يشاءون. فنشأت جماعات للتكفير وأحزاب للتكفير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والواجب على الإنسان أن يتحرج بالذات من حكم التكفير على مسلم معين إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإن الإقدام على هذا الحكم أمر خطير جدا، وليس لأحد على الإطلاق أن يملك ذلك إلا بنصوص واضحات، ويكون ذلك على أيدي العلماء الذين يتعاملون مع النصوص تعاملا شرعيا. فلا بد حتى نكفر معينا أولا أن نعلم النصوص في تكفير هذه القضية وهذا القول، وثانيا أن نحسن إسقاط هذه النصوص على الواقع على المعين، فحينئذ والعلماء هم الذين يقومون بهذا، حينئذ ينضبط أمر التكفير والحمد لله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وكذلك أيضا مثل قضية الجهاد في سبيل الله التي يتشدق بها الكثير والكثير، وأصبح كل واحد يعلن الجهاد من وجهة نظره، فهذا يريد أن يجاهد الحكام عنده، وهذا يريد أن يجاهد جماعات أخرى، وكل يرفع لواء الجهاد. واعلموا أن الجهاد في الإسلام له شروط وضوابط، كل شيء في الإسلام له شروطه وله أصوله وله ضوابطه، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، فإن الإسلام قد وضع لها شروط صحة وقد وضع لها أصولا وأركانا لا بد للإنسان أن يأتي بها. كذلك الجهاد في سبيل الله له ضوابطه وله أحكامه وله فقهه العظيم، وقد دون أئمة الإسلام ذلك. ولكن يا عباد الله نجد هذه الأفكار المنحرفة لا تعرف ضوابط للجهاد ولا تعرف ضوابط للتكفير، وأسهل كلمات تخرج عليهم ومنهم كلمات الجهاد في سبيل الله، إذا ضاقت بهم الأمور وابتلوا ابتلاء عظيما صاروا يقولون يا أمة الإسلام نريد الجهاد في سبيل الله، حي على الجهاد. وهم أولى الناس أن يجاهدوا أنفسهم على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الجهاد في سبيل الله لابد أن يكون عن طريق النص الشرعي. ولهذا كررنا كثيرا أنه لابد من الكتاب الهادي ومن السيف الناصر. أما هذه الجماعات التي تسمي أنفسها بجماعات الجهاد وبجماعات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من غير ضوابط شرعية، فهذه الجماعات حري أن تجاهد الجهل الذي عندها، وحري أن تجاهد التجاوز الذي عندها، وتتعلم أولا قبل أن ترفع سيفا تدعي أنه سيف وضع في سبيل الله. وترخص الناس ففلان شهيد وفلان غير شهيد وغير ذلك من الأمور التي انحرف بها الناس عن سبيل منهج أهل السنة والجماعة، وأريقت الدماء واجتمع الناس يضرب بعضهم بعضا تحت مسمى الجهاد في سبيل الله وتحت مسمى إعلاء كلمة الله. وإنما الذين جاهدوا لإعلاء كلمة الله هم الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، حين يجاهدون بالحجة والبيان والسيف والسنان عبر ضوابط عظيمة وقواعد جليلة دلت عليها نصوص الشرع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعات وجدت في أمة الإسلام تدعي ذلك كله وهي من أبعد الجماعات والفرق عن مجاهدة أنفسها في الجهل الذي عندها. فالعصمة من الانحراف أن يلجأ الإنسان إلى منهج أهل السنة والجماعة في كل القضايا. فنحن في قضية التكفير وسط بين قومين، بين قوم يكفرون المسلمين بغير ضوابط شرعية ومن غير توفر شروط وانتفاء موانع، وبين قوم لا يريدون أيضا أن يكون وصف الكفر في المسلمين فينكرون الردة وحد الردة، ولا يرون كافرا ولو دعا غير الله ولو ذبح لغير الله ولو ارتد عن دين الله ولو أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فنحن وسط بين الطائفتين في باب التكفير. ونحن في الجهاد أيضا نعلم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولكن الجهاد لابد أن يكون بضوابطه الشرعية ولابد أن يكون بالنصوص المحكمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. خلف دولة فليس جهاد من غير دولة، ليس جهاد في يد أفراد وحرب عصابات، إنما الجهاد يكون خلف دولة وخلف أمير وخلف ولي شرعي، هكذا يكون الجهاد حين تكون رايته مرفوعة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد هذا الباب، فقال: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. فلا جهاد إلا بدولة. لا تسمع أي أحد يدعو إلى الجهاد من غير أن تكون الراية مرفوعة وأن يكون وراء ولي شرعي. فإن قال قائل: لكن الحكام عطلوا الجهاد ووضعوا راية الجهاد ونكسوها، فحينئذ نقول: ولو عطل الحكام الجهاد فليس على الفرض الجهاد، كما لو عطل الحكام حدود الله سبحانه وتعالى فليس على الأفراد أن يقيموا الحدود بأنفسهم. لسنا الذين سنرجم الزاني وسنقتل القاتل وسنقطع يد السارق، وإنما إذا عطل الحاكم ذلك كان إثم ذلك ومغبة ذلك على نفسه، أما نحن فلا نقيم حدا على الإطلاق. وكذلك الجهاد إذا عطله الحاكم فلا يقيم فرض الجهاد في سبيل الله زعم وأخطأ. كذلك أيها الأحبة، من الحلول العظيمة عند حصول الفتن الالتفاف حول العلماء الربانيين الراسخين إذا نزلت الفتن بالأمة، أن نلتف حول العلماء، فعند العلماء تلتمس الحلول وعند العلماء فلا فتنة. أما الذين هم أحداث أسنان وسفهاء أحلام تعلموا من ورقة أو ورقات وركبوا رأسهم فقالوا بالاستحسانات والآراء، فإننا لا نتلقى مصدر تعليمنا في أزمنة الفتن من هؤلاء الذين لا يعرفون بالعلم ولا يعرفون بالتتلمذ على يد أهل العلم، وإنما تلتف الأمة حول العلماء. انظروا إلى أمة الإسلام حينما واجهت الفتن وواجهت أمورا عصيبة في مطلع هذه الأمة المباركة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحين ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام، كيف واجهت الأمة هؤلاء المرتدين بحروب ناجحة حينما التفت حول صديق الأمة الذي تربى على مائدة النبوة والذي هو أقرب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما واجهت الأمة هذه الفتن العصيبة واجهت الأمة الفتن وهي ملتفة حول أبي بكر رضي الله عنه، فلما رأى أبو بكر قتال المرتدين وافقته الأمة حين قدم على ذلك الدليل، فوافقته الأمة وحاربت معه المرتدين فنصرهم الله سبحانه النصر المبين. وكذلك يا أمة الإسلام، حين التفت الأمة حول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في فتنة المعتزلة في فتنة خلق القرآن، حين التفت الأمة حوله في هذه الفتنة العظيمة تجاوزت الأمة فتنة جليلة من غير اصطدام بين حاكم ومحكوم، فبينما المأمون والمعتصم والوافق يتولى بعضهم خلف بعض ويمارسون الإرهاب والقتل لأهل السنة والجماعة في هذه الأمة على تغيير صفات الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك كلام الله إذا بالإمام أحمد رحمه الله تعالى يجنب الأمة المخاطر ولا يدخل الأمة فيما يسمى بالجهاد وفيما يسمى بالحروب وفيما يسمى بالاعتصامات والإضرابات. ولكن الفقهاء لما أتوا إلى أحمد رحمه الله تعالى يريدون منه الخروج على حاكمه، إذا به يقول: هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. ويقول أحمد رحمه الله تعالى: الدماء الدماء، ويجنب الأمة مخاطر الاصطدام والاحتدام حتى ينقذ الله سبحانه وتعالى الأمة في عصور ثلاثة من الخلفاء كلهم كانوا يقتلون أهل السنة ويعادون السنة من المأمون والمعتصم والوافق، حتى رفع الله سبحانه وتعالى الغمة عن الأمة وجاء الخليفة الرابع وهو المتوكل لينصر الله سبحانه وتعالى بالسنة، ولم يعرض أحمد رحمه الله الأمة للمخاطر. ولو قال أحمد هذا جهاد في سبيل الله لاتبعه الناس، وانظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين التفت الأمة حوله فحارب التتار ورد أعداء الإسلام، ولكنه كان يرفع سيفه ليجاهد بالسيف والسنان، ومع ذلك الحجة والبيان وتعليم الأمة النصوص الواضحات البينات، لأن العدو هنا من الخارج هم التتار، فواجههم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعند حلول الفتن يلتف الناس حول العلماء لتنقذ السفينة ويعبر بالأمة من الأزمات، لأن هؤلاء بالذات وهم العلماء إذا أصلحهم الله أصلح الله عز وجل أمة الإسلام. وثالثة أيها الأحبة، في أزمنة الفتن وعند حلول الفتن احذروا الإعلام الفاسد، احذروا الإعلام الذي يروج الإشاعات، الإعلام الذي يقلب المفاهيم ويغير الأوضاع ويجعل الحق باطلا والباطل حقا. ففي أزمنة الفتن احذر تلك الإشاعات وهذه الفتن العظيمة من المغيضين عبر وسائل الإعلام وعبر الفضائيات التي تقوم على شحن أمة الإسلام وعلى تغيير المفاهيم، فحتى يشحن الناس شحنا فينزل الرجل بذاته وبسلاحه يقتل ولا يدري من يقتل ولما يقتل، وكل هذا من تعبئة وسائل الإعلام، لا سيما بعد عولمة العالم واتساع الفضائيات، وأصبحنا نتابع من هنا وهناك ونرى من هنا وهناك، فأصبح للإعلام دور خطير جدا في قلب المفاهيم وفي شحن نفوس الناس. واعلموا يا عباد الله أن شحن نفوس الناس بالباطل من أخطر ما يواجه به المجتمع المسلم عند نزول الفتن. ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصاحب شرح الطحاوية أيضا وغيرهما أن الحروب التي قامت بين الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يقصد أحدهم قتال أخيه ولا حرب أخيه، وإنما قامت بسبب المغرضين الذين شحنوا النفوس، فما قتل عثمان رضي الله عنه إلا بشحن النفوس، حتى ذهب هؤلاء الأقوام يقتلون عثمان رضي الله عنه المبشر بالجنة. يا ترى من يقدم على رجل مبشر بالجنة ليقتله إلا لما شحنت نفسه وإلا لما عبيت نفسه ليقتل هذا الرجل المبشر بالجنة والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بها. ويا ترى لما قتل علي رضي الله عنه، إنه بالإعلام الفاسد، إنه بالفضائيات التي تروج هنا وهناك، هذا الإعلام الفاسد وتلك الإشاعات التي صارت بين الناس صورت عثمان بن عفان مجرما عظيما وصورت عليا رضي الله عنه كافرا كفرا مبينا، فكانت النتيجة أن أتى الرجل ليقتل عليا رضي الله عنه وهو يقتله لا يستغفر ربه سبحانه وتعالى، وإنما يضربه في رأسه قائلا خذها إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. ولهذا حينما نرى أناسا قد انتكست فطرهم وقد تغيرت معالم مناهجهم لا تستعجب حين يقتل الرجل هذا الرجل وحين يقتل المسلم المسلم، إنما ذلك بسبب فتاوى مضلية وبسبب أراجيف وإشاعات يقوم بها الإعلام ويقوم بها ضعاف النفوس. فما أقام الحرب في صفين ولا في الجمل بين علي ومعاوية إلا تلك الأراجيف وهذه الإشاعات. فاحذروا يا عباد الله وسائل الإعلام، فليست وسائل الإعلام أمينة على تعليم الأمة وعلى توجيه الأمة. من الذي سيوجهه؟ امرأة عارية أو رجل لا يحسن قراءة الفاتحة؟ من الذي سيأخذ بزمام الأمة؟ ذاك الرجل الذي يحارب الإسلام الليل والنهار أو ذاك الشيخ الذي لا يعرف عن منهج أهل السنة والجماعة؟ أقول عند أهل العلم الراسخين ومن كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى تلتمس بإذن الله تلتمس الحلول، فهم الذين يتحدثون من الكتاب وهم الذين يدلون الأمة على طريق الحق والصواب. وأخيرا نواجه هذه الفتن بالأصول الشرعية، ومن هذه الأصول الشرعية احذروا يا عباد الله أن تفرحوا أعداء الإسلام وأن تجروا الحرب لتكون داخل المسلمين وفي شوارعهم وفي مؤسساتهم وبين أبنائهم. احذر، فإن ذلك يفلح أعداء الإسلام. لقد كفينا أعداء الإسلام مؤنة حربنا ومؤنة قتالنا. لقد أصبح الأخ المسلم يقاتل أخاه المسلم. نعم، أصبح يقاتل أخاه المسلم وكفاه أعداءه، ففرح الأعداء بذلك. واعلموا أن وراء هذه الحروب ووراء هذه الفتن أعداء الإسلام هم الذين يكيدون لأمة الإسلام الليل والنهار. احذروا هذا. وإذا جاءت رسالة عبر البيت الأبيض أو البيت الأسود فلتدس في التنور ولتحرق ولتعتصم أمة الإسلام بما لديها من منهج وبيان. أما تذكرون يوما، أما تذكرون يوما قاطعت فيه أمة الإسلام كعب بن مالك وصاحبيه عقابا لهم حين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ وبينما الأمور تشتد والأيام تتوالى في هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وينزل كعب إلى السوق إلى المسجد ليسلم على المسلمين فلا يرد أحد السلام، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وفي هذه النفسية الخطيرة وفي هذه الأزمة العظيمة إذا بأحد الملوك يرسل رسالة إلى كعب بن مالك أن الحق بنا فإنك لست بأرض هوان، الحق بنا نواسك، تعال إلينا يا كعب. حينما يهجرك أصحابك فنحن الذين نتلقاك، عندنا المعونات عندنا المناصب والكراسي، الحق بنا يا كعب. وانظروا إلى المجتمع المسلم ممثلا في كعب بن مالك حين تمتد أيدي أعداء الإسلام إليه في ضيق نفسي يعيشه، ربما كان ضيقا اقتصاديا عند البعض، وربما كان أزمات من الحكام، وربما كان، لكننا لابد أن نفصل بين ما يفلح أعداء الإسلام وبين ما يصلح أمة الإسلام. أنا لا أفلح مع دول الإسلام أبدا ما حييت بتمزق الأمة. ولهذا لو علم الذين يدعون إلى الجهاد في سبيل الله والذين يدعون إلى تطبيق شريعة الله أنهم ألعوبة في أيدي الغرب وأنهم أدوات يفرح بها أعداء الإسلام، لو علموا أنهم إنما يقاتلون خدمة لأعداء الإسلام، خدمة للبيت الأبيض، لمعسكر الشرقي ومعسكر الغرب، لو علموا ذلك ما توجهت أسلحتهم في صدور بعضهم ولما أقروا أعين أعداء الإسلام. فكانت النتيجة أن أخذ كعب بن مالك هذه الورقة وهذا الخطاب. انظروا إلى الفقه عند حلول الفتن، انظروا إلى الأصول الشرعية عند نزول الفتن. فما كان من كعب بن مالك السلفي السني الذي تربى على مائدة النبي وهذا الذي نريد أن نخرج به من هذه الخطبة، لم تضر فتنة أمة الإسلام ما تمسكت بالمنهج السلفي الصالح. فإذا بكعب بن مالك يأخذ الورقة ويدسها في النار في التنور ويقول وهذا أيضا من الابتلاء، صبر على هجر المسلمين ولا أقر أعينا أعدائي الإسلام. وانظروا يا عباد الله حينما فكر حاطب بن أبي بلتعة فلما كتب ورقة إلى قريش، ما الذي جرى؟ يخبره بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اجتهد رضي الله عنه اجتهادا ليس في محله. فإذا بالوحي ينزل من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، ويرسل النبي إلى حاطب، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالورقة، ثم يخبر حاطب بن أبي بلتعة ما الذي حملك على ذلك يا حاطب. فإذا بحاطب يقول يا رسول الله والله ما فعلت نفاقا ولا ردة عن الإسلام، ولكن كنت امرأ ضعيفا في قريش فأردت أن يكون لي اليد عندهم. حاطب بن أبي بلتعة رجل بدري من أهل بدر، ليس رجلا إعلاميا نصيبه التشريع التشكيك والزندقة والانحراف. ليس رجلا جاهلا بمنهج السلف الصالح يفتي الأمة بغير دليل، وإنما حاطب بن أبي بلتعة رجل بدري جاهد مع الرعيل الأول ومع الصحب الأول، ومع ذلك الإسلام لا يعرف المجاملة. يا حاطب لما فعلت ذلك؟ حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. لماذا يكتب إلى قريش: دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وينزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى أن قال: ومن يفعله منكم ولو كان حاطبا ولو كان أحدا من الصحابة، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فإذا رد اجتهاد أهل بدر وإذا رد اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، ونصح الله للأمة ونصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فما بالكم بأمتنا نحن الآن؟ إن الذي تعيشه أمة الإسلام سواء في مصر أو هنا وهناك إنما يفرح من؟ يفرح أعداء الإسلام. لقد فرح أعداء الإسلام حين تحولت المعركة في أفغانستان بين فصائل إسلامية وبين جماعات دينية، فرح أعداء الإسلام حين تحولت المعركة في الجزائر منذ 20 سنة لتكون بين فصائل الإسلاميين، واليوم يعيد التاريخ نفسه عبر جماعات إسلامية وأحزاب إسلامية تزعم في مصرنا، ليكون الالتقاء بينها ولتكون الحروب بينها بسبب أفكار دخيلة على منهج أهل السنة والجماعة، وتتحول المعركة لتكون بين أبناء الإسلام. فليس في ميداننا أمريكي يقاتل ولا فرنسي يحارب، إنما مصري ومسلم ربما، فإلى الله المشتكى. فيا أمة الإسلام عودوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الأصول الشرعية حال نزول الفتن: واحد، أولا المعرفة بمنهج السلف الصالح في مسائل التكفير، في مسائل الجهاد، في مسائل العذر بالجهل، في مسائل الإيمان، في مسائل الدماء. اثنان، الالتفاف حول العلماء الربانيين، ليس الذين يتاجرون بالدين ويجعلون كتاب الله قراطيسا يبدون بعضها ويخفون كثيرا منها. الأمر الثالث، احذروا وسائل الإعلام واحذروا الإشاعات الهدامة. ليس يوجد على القنوات الفضائية ولا عبر وسائل الإعلام من يدل الأمة على الهدى والرشاد وعلى السنة والكتاب، بل إنكم كما ترونهم إن الإعلام الفاسد هو الذي يوجه هذه الأمة التوجيه الخاطئ. ورابعا، احذروا أن تنجر الحرب إلى بلدان المسلمين بين أبناء المسلمين، فإن ذلك يفرح أعداء الإسلام. هذا الداء وهذا الدواء، ولا عصمة لأمة الإسلام إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وأنا أعلم جيدا أن هذا النوع من الخطاب لن تجدوه على واجهة فضائية، ولن تجدوه عبر جريدة يومية، ولا عبر إذاعة مسموعة، لأنه للأسف الشديد اختلطت الفتن وتنوعت أنواع الضلال، وأصبح لسان الصدق في الأمة الآن لسانا يكاد يكون معدوما. فأنقذوا أنفسكم يا عباد الله، واتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في إخوانكم، وإياكم من إيراد الشبهات والشهوات والإشاعات الهدامة. نسأل الله لأمة الإسلام العصمة والرشاد، نسأل الله لأمتنا مصر أن يعصمها الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا دماءنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. أسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أسأل الله أن يقر أعيننا بتكاتفنا واتحادنا وتآلفنا، لا بقتالنا ولا برؤية دماء بعضنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.